صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. واضح أن جميع القصص الموجود بالقرآن الكريم مو المقصود من عند التسلية مثلا أو قتل الوقت. يعني القرآن الكريم لما يحط قصة، القرآن كتاب تشريع، كتاب تربية، كتاب الإنسانية، لما يحط قصة بالقرآن شنو القصد من القصة؟ يعني هل القصص اللي موجودة قصة آدم مثلا، قصة نوح، قصة أهل الكهف اللي سنمر عليها إن شاء الله، في شنو الهدف من وراء هذا القصص الموجود بالقرآن الكريم؟ شو يستهدف؟ تأكيد القرآن يريد يربي، التربية مرة تجي بصورة مباشرة ومرة تجي بصورة غير مباشرة. التربية اللي تجي بصورة مباشرة تلميذ يقعد بالصف والأستاذ يدرس قواعد تربوية، قواعد أخلاقية، هاي نسميها تربية بصورة مباشرة. أكو لا والله، تربية تجي بصورة غير مباشرة، يعني حاول أن المعنى اللي يريده بدل ما يوجه إليك رأسا يشكبه إليك بقصة ويلفت نظرك، يقول لك أخذ عظة وعبرة. القرآن الكريم حط قاعدة بالقرآن أو حط تنبيه. شنو التنبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن في قصصهم لعبرة، وضعها، قال لك كل قصة تمر عليك ترى أكو بها عبرة، ابحث عن العبرة اللي تريدها، شنو؟ شوف العبرة الموجودة بالقصة ما هي، اتبع العبرة. بعد أن عرفنا هذا خلي نرجع الآن إلى هذا الموضوع، موضوع أهل الكهف. هذا طبعا بكثير من العبر سنمر عليها إن شاء الله، لكن خلي نلاحظ هي الموضوع كيف بدأ. الموضوع كان الجيل اللي كانوا بأصحاب الكهف كان حكم الملك المعروف بدقيانوس، وكان منطقتهم الطرسوس، الآن هاي طرسوس يعبروا عنها في سوريا، كانوا يسكنوها الرومان هنا، هذه المنطقة هي كانت محل سكناهم. هذول كانوا من حاشية الملك سبعة، ومن الشباب الواعي المتيقظ اللي كان يعيش داخل البلاط ومو داخل البلاط، هم داخله من ناحية كونه تابع ومو داخله، يختلف بأفكاره يختلف بآرائه، وصحيح وياهم جسديا لكن مو وياهم فكريا، نبه لي. وهي هنا المعاناة من ناتجي، شايف أن واحد إذا يعيش ويا مجتمع جسديا لكن ما يعيش وياهم فكريا يشتد عليه العذاب، لأنه يشوف الأشياء اللي دايرة ما تعجبه. الاشياء اللي هو عايش بيها اشياء دائما تسبب له الم، دائما تسبب له احباط، فيعيش على اعصابه مثل ما نقول على تعبيرنا. ولذلك اكو عبارة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته يخاطب المجتمع اللي عاصره، يقول وانما كنت جارا لكم جاوركم بدني اياما وستعقبون مني جثة خلاء. جاوركم بدني، نبه، يعني ما عشت وياكم بروحي، ما عشت وياكم بمشاعري، عشت وياكم بدني. الله يرحمه الأبو الطيب المتنبي عند في لقطة رائعة في إحدى قصائده يقول فؤاد لا تسليه الملام أو لا تسليه المدام، وعمر مثلما تهب اللئام، ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث ضخام، وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الروام. يقول أنا وإن كان عايش منه لكن أنا مو من عندهم، أخشوا الذهب يصير بالطين، يطلعوا من الطين. في الواقع أكو شيء من هالنوع، هذول سبعة كانوا عايشين مجتمع وثني يعبد الطواغيت والأصنام، ودول يختلفون بأفكارهم تماما عن المجتمع اللي عاشوا به، يعني يشوفون قدام عينهم ما يقدرون يغيرون مجتمع كل قائم على هذا، إلى أن جماعة وشوا بيهم إلى الملك قالوا له هذا مكسيميلينا وتمليخة يعدوهم هم سبعة، وفلان وفلان، هذول أسماءهم كانت أسماء رومانية، قالوا له هؤلاء لا يعبدون إلهك وإنما يعبدون ربا آخر. وقام يراقبهم وفعلا أحس بأن ذول عندهم عبادة تختلف عن عبادة الجمهور، في ود وراهم قال لهم أنا أخذت فكرة عنكم، عرفت أنتم شنو، بس أنا أرحم شبابكم، أنتم بعدكم شباب زين، أعطيكم فرصة مش كم يوم أن تتراجعون عن هالعبادة، وإذا ما تراجعت عن هالعبادة طبعا إلي وياكم موقف آخر. فشعروا ذولا أنهم مهددون بالقتل، قالوا لزين طلعوا كل واحد طب إلى بيته، أخذ نفقة وأخذوا نفقتهم وطلعوا خرجوا هربوا، طلعوا بأي شكل، أوهموهم بأنهم خرجوا ليلعبوا بالكرة والصولجان، أخذوا وياهم كرة وصولجان وطلعوا يتقاذفون بالكرة يردون يوهمون دولة بأن احنا طاعين نلعب. فإجوا إلى أن مروا على راعي معه كلب، يقول عبد الله بن عباس رضوان الله عليه الراعي لما شافهم تبعهم قالوا له ما عندك، قالوا أنا أشوف وجوه خيرة وأرغب أن أكون معها وتبعه كلبه، قالوا على الرحب والسعة بتاعه جابوه، فأقبلوا معا جميعا. شوف الصورة الآن اللي يرويها ابن عباس صورة بسيطة تماما، مروا على راعي، الراعي توسم فيهم الخير، تبعهم هو وكلبه، إلى هنا صورة بسيطة، لكن تعال شوف الصورة اللي يرويها كعب الأحبار، وضيع يروي الكياها بشكل عجيب غريب، يسوي الكياها قصة من هناك، وشلون قصة يحط لها الكلب تكلم وياهم وقالوا ما أنا تابعكم وأحبكم ووقف على رجليه ويحكي لك قصة من هناك، مصيبة ابتلى تاريخنا وتفسيرنا ابتلى بهؤلاء. وهذا الرجل مثل ما يقول عنه رشيد رضا في المنار، رشيد رضا يقول هذا الرجل من أتعس الشخصيات اللي لوثت تاريخنا. نعم، على اي حال، فطلعوا وتبعهم الكلب الى ان اجوا الى الكهف، كهف من الكهوف. هسه تعال شوف انه صفحات كبيرة من التاريخ ومن التفسير انشغلت بيش، انشغلت في اسم الكلب شنو هو، شو اسمه ولونه شنو، هل لونه اصفر او لونه اغبر او لونه ذهبي او لونه احمر، وهل اسم قطمير او اسم ريان او اسم فرد حكيم المال هناك طويل عريض طويل في كتب التاريخ صفحات عريضة طويلة. القرآن الكريم اجمل القصة اجمال. الذن هي المشاكل تجيك من الايات الكريمة اللي بها اجمال وما بها ظهور وتطيح بيد ذول المفسرين. وسيأتينا ان شاء الله خلال البحث بعض النقاط الهامة بالموضوع. ذول لما اجوا الى الكهف ودخلوا الى الكهف قاموا يودون واحد من عندهم اختاروه يطوه من هالدراهم اللي عندهم يروح يجيب لهم طعام ويرجع ويجيب لهم الاخبار. اخر مرة تنكر ورجع اليهم قال لهم الملك يجد في طلبكم والظاهر انه مصمم على عبادتكم. فقاموا الى الله يتضرعون تناولوا طعامهم وقاموا الى دعائهم الى صلاتهم يتضرعون. فضرب الله عز وجل على آذانهم في الكهف فناموا والخبر نمي الى الملك ان هؤلاء دخلوا الى كهف ودد لهم افضل مكان هذا هنا بدل ما نثير علينا ضوضاء يموتون هنا موتة هادئة سدوا عليهم باب الكهف حتى يختنقون ويموتون. زين فعلا سدوا. يظهر اكو من يتعاطف معهم كتب قصتهم واسماءهم بلوح من الرصاص وجاب دب الى جانب الكهف. اي ملخص القصة مرت عليهم بالكهف كثر 309 سنين على ما يروي القرآن الكريم. الشهاي اقل المدة او لا اكثر اكو اختلاف في الرواية بعضهم يقول اكثر وبعضهم لا يقف عند هذا. ما المهم المهم ناموا نوم غير اعتيادية. جن هذه ملخص القصة. والكلب كان بباب الكهف ظل بباب الكهف يدود عنهم اذا يأتي اليهم غريب ينبحوا. ايضا ضرب الله على سمع الكلب وبصره وناخ في ناموا هالفترة الطويلة. هذه ملخص ما ورد في التفسير عن هؤلاء السبعة والراعي الذي تبعهم والكلب الذي كان معهم. هسا هنا خلي نشوف اكو عبر يمكن ان تستفاد من هالقصة. اولا انا شفت بعض العلماء يقول شوف الانسان ينبغي ان ياخذ عبرة ويتبع اهل الصلاح. شوف هذا الكلب تبع اهل الصلاح فلما تبعهم نال من خيرهم ونال من بركتهم واصبح مورد ذكر بالقرآن الكريم. نعم وفي نفس الوقت اصبح خالد مع الاجيال كل ببركة صحبته للاخيار. كأن اللي يصحب له خير يستفيد من عنده وبالعكس اذا صحب له شرير راح تنعكس الصحبة عليه وراح يتحمل من وزره ويتحمل من أذاه. وفعلا هذا درس ما في شك ان صحبة الابرار وصحبة الاخيار لها اثرها. مو يقول القرآن الكريم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليش مع الصادقين؟ لان طبعا انت لما تعيش مع صادق تعيش الوضوح الانساني والنقاء. اذا عشت ويا واحد صادق تعيش بجو واضح نقي مو ملوث. اذا لا والله تعيش ويا واحد دجال او تعيش ويا واحد منافق او تعيش ويا واحد يتاجر بخلقه او بقيمه او بدينه تعيش جحيم. تعيش في وضع مزدوج. هذا الوضع المزدوج الواقع يحط معصابك يحرقها. بعكس الصادق صادق تعيش معه النقاء والوضوح والفطرة الإنسانية الطيبة. لأن الإنسان الصادق هذا معناه بعد على ما ولدته أمه. مو كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جابوا له طفل يقبله يقول هذا جديد عهد بربه. هذا بعد نظيف طاهر ما ملوث المجتمع. حطه بالمجتمع يجيك هذا المجتمع يبني لك يا بناء يسوي لك أجيفة. نعم اخلاق رديئة وكذب ونفاق وعلاقات سيئة الى اخره. فاذا اعود للموضوع، اول عبرة، العبرة الثانية تنبه لي شوية، هذول ايش قد عاشوا، ناموا بالكهف، ناموا طبعا فترة غير عادية 310 سنوات او اكثر. ما معنى هذا؟ يعني اولا خلينا نأخذ بعين الاعتبار ان الخلايا اللي موجودة بالجسم ينبغي ان تكون لها قدرة على الصمود، يلا تبقى هالمدة الطويلة، لان الخلية تهرم، الخلية تهرم وتشيخ، ولذلك الانسان اذا كبر خلايا تهرم تبعا لجسده. طيب دول مثل ما ناموا شباب طلعوا شباب، يعني معناه ان الله عز وجل منح الخلايا قدرة على التجدد، وحدة. اثنين، ان هؤلاء عندما ناموا هالفترة الطويلة زين، هذه يقتضي ما كانوا ولا يشعرون بالوقت ابدا، مثل النائم الان اللي يضرب عليه، سلب الله منهم الشعور بالوقت زين. هاي اثنين. ثلاثة، ان بالاضافة الى ان الله سلب الشعور منهم بالوقت وان خلاياهم تتجدد، يسلب منهم الشعور بالشأم النفسي. شلون يعني الشعور بالشأم النفسي؟ الانسان اذا عاش اكثر من المعتاد نفسيا يشأم، مو شعرنا يقول شأمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبل لك يا سامي. هذا يقول إذا واحد يعيش 80 سنة يجزع منها الحياة هاي كلها، لأنها مشاكل، يعني يشوف قدامه أشياء وهو يتعب، وبعدين تفارق قضايا كان يمكن أن يسويها بعد ما يقدر يسويها، ويقول أجيب آخر. المرء يأمل أن يعيش، وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مر. فعلا ها، تروح دورة الصبا، دورة الشباب، القدرات كلها تذهب، تبقى المرارة، يقعد يشتر مراء ايام السالفة، تلقاه هو عايش بالجيل لكن مو مع الجيل، هو عايش بالجيل ها لكن مو مع الجيل اللي عايش به، انما عايش الماضي يحمل في رأسه الماضي وان كان جسده مع الحاضر. هذا الواقع. اذا الثلاث اشياء شو نريدهن؟ القرآن يريد يوضح هالاشياء الثلاثة للتصديق بالمعاد، نبه، تصديق بيوم القيامة، لانه اكو تساؤلات ان يوم القيامة انا اقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم في يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. طيب 50,000 سنة في هاي الخلايا شلون تصمد 50,000 سنة؟ معناه كون الله عز وجل يعطيها قابلية على ان تتجدد، يعطيها قابلية على ان تمتد، هاي وحدة. اثنين، وما تهرم ها. اثنين، ان يكون الله عز وجل يسلب منهم الشعور بالوقت، والا اذا شعروا بالوقت وهذا مطلوب ينتظر يمتى يجي لي الحساب، اذا كان نفسه هي هي تشأم، اذا لا شكل اخر مش واحد يصبح كلام اخر، اذا تصير لنفس غير النفس او يصير لشعور غير هذا الشعور. هاي اثنين. الثلاثة، ان هذا عندما يعيش هذه الفترة، يعني لا بد اذا طالت به الايام، اذا طالت به الايام هالفترة اذا عاشها قطعا راح يمر بها المضاعفات اللي قلنا عليها، نفس المضاعفات، الشأم النفسي، تجدد الخلايا، كون مثلا خلال هالفترة الطويلة يأكل ويشرب الى اخره، اسئلة تجد القرآن الكريم يقدم لنا نموذج، يعني يقدم لنا قصة اهل الكهف. يريد يقول ان المعاد، لا تخلوه بعيد عن اذهانكم، حاجة نقدم لكم الان نموذج، قدم لكم قصة اصحاب الكهف، ولولا اصحاب الكهف قصتهم عبارة عن صورة مصغرة عما يمكن ان يجري يوم المعاد، عما يمكن ان يجري يوم المعاد. فإذا العظة والعبرة اللي ينبغي أن تؤخذ بأن هاي صورة تقريبية تقربنا إلى تصور المعاد، يعني مو اللي يقدر يخليك 310 سنين خلاياك كما هي يمكن أن يخليك مدة أطول، كذلك اللي يخليك أنت ما عندك شأم خلال هالفترة بعد أن قعدت، كذلك ممكن أن يكون أنت هناك تسلب شعور بالوقت وتسلب الشعور بطول المدة، وكذلك يعني كلها إمكانات متاحة الله عز وجل قدم منها نموذج فعلي حتى نستفيد ممن نستفيد من واقعة أهل الكهف. اثنين، ثلاثة، كل المسلمين يروها، يعني ما تلقى تفسير من تفاسير المسلمين ما يروي حادثة الكهف، يروي أسماءهم ويروي المدة اللي قضوها ويروي كل هالأشياء، هذه يرويها كما هي ما عند حساسية إزاها، أندولا ماتوا وبعثوا مرة أخرى، ماتوا وبعثوا مرة أخرى، ومن بعد ما انبعثوا مرة أخرى الله عز وجل بعد ذلك أماتهم لما رجعوا واطلعوا الناس على قصتهم أماتهم. إذن ممكن الإنسان يموت ويبعث ثم يموت مرة أخرى بإجماع المسلمين. طيب إذا كان هذا ممكن، ليش التهريج علينا بموضوع الرجعة؟ شنو السبب؟ كل تفاسير المسلمين تروي هذا. احنا عندنا موضوع الرجعة ما نعتبرها ضرورة من ضرورات الإسلام أبدا، وإنما نعتبرها ضرورة مذهبية. الضرورة المذهبية شنو يعني؟ يعني موضوع الرجعة مجرد إمكان يشير إليه القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا، ويقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نتيجة الجمع بين الآيتين أن أكو حشر صغير وحشر كبير. الحشر الكبير أول المعاد، والحشر الصغير ممكن أن يكون بعض الناس يموتون ثم يبعثون لسبب، وما ما بيها مشكلة. شيء افتهم واحد من القرآن، أنا افتهمت من الآية هالمعنى، إذا افتهمت هذا المعنى من الآية هذا يوجب أن مثلا يجون الكتاب بدون أدب إسلامي يرميني بأني مخرف لأني أقول بالرجعة، أو يجي واحد إلى واحد من الصحابة، صحابي نبه لي من الصحابة، وعن واحد من الصحابة مو عادي يعني إلى وزنه، شي عبر عنه، يقول لا يساوي عندي فلس واحد لأنه يقول بالرجعة، ما يساوي فلس. طيب هذا مو شتم للصحابة، هذا مو هجي شتم الصحابة، بس أنا أنت مسلب لي أنت شتم الصحابة، من قال لك أنا شتمهم؟ بعدين أنت ماخذ وكالة من الصحابة، الصحابة بالنسبة إليك وإلي واحد، مخل أعرف يعني الصحابة صحابة رسول الله، موضع تقديري موضع تكريم موضع تقديرك، احنا ما عندنا شتم، عندنا تقييم، نقيم صحيح، ما عندنا يود تقول هؤلاء معصومون فلا تنكر علينا نظرية العصمة، يو لا تقول مو معصومين، اذا مو معصومين يمكن ان ارتكب خطأ، انا اقيم فعله، فلما اقيم فعله لا تسمي شتم يا اخي. الشتم بالمعنى المعروف بدأه غيرنا، واحنا صارت عندنا عملية ردة فعل عند البعض، وإلا مو من أخلاقنا الشتم، وهذا المعنى سبق أن أشبعناه آلاف المرات، لكن مع الأسف ماكو واحد من يسمع. تقول له يا أخي تفضل قدامك النصوص، هاي سير أئمتنا، ابدأ من إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى نهاية أئمتنا وإلى فقهائنا وإلى عظمائنا الفكريين، فإنك تلقى واحد يدعو يعني من أئمتنا يدعو إلى الشتم، يقول اشتموا مثلا فلان أو اشتموا فلان، ما عندنا واحد يغلط يستنتج استنتاج، أنا هذا في واقع الأمر ما أرتب عليه أثر، وإن كان أكو فصول تكتب في جواز اللعن أو عدم جواز اللعن، وأتخطر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عند فصل رائع في هذا المورد، ومو بس هو، لا شوف القرطبي في عند تفسير قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. اقرأ الفصل هذا وشوف شو يمر بالصحابة شو يتكلم. عملية تقييم، ولما تكون عملية تقييم غير عملية شتم. يعني انت ما تقدر تكمل الأفواه اذا كانت الأفواه تتكلم وفق المقاييس الشرعية. ما طول هذا الكلام وفق المقياس الشرعي ما عليه اي اشكال. اذا ليش هالاشكال على موضوع الرجعة مع ان المجموع يرون ان واقعة الكهف هي رجعة؟ طلعوا وماتوا، يعني ناموا 310 سنين، بعد ذلك بعثهم الله عز وجل وعاشوا فترة ثم ماتوا. فاذا كان الها نظائر وينها؟ مو بالروايات، بالقرآن. ومع ذلك ما بيها اشكال عند المسلمين، لماذا هذا الاشكال؟ طيب هذه ثلاثة اربعة، هؤلاء كانوا في داخل الكهف، وكان بباب الكهف شنو؟ الكلب. في عبر عنا القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الحقيقة اذا ترجع الى ما كتبه تفسيرنا او ما ورد في تراثنا وفي اخبارنا عن اخلاق الكلب، تعرف هذا الحيوان كثر حيوان مميز. هذا الحيوان وايه مميز، مش قد تتصور مميز مميز. والحقيقة ان احنا تعودنا اذا ردنا نشتمنا واحد نقول له كلب، مو. وانا في عقيدتي هذا مدح الى موشتم في الواقع مدح، لان اكو بعض الناس لا والله مو يعني مو تقول كلب، لا الحرام تقول كلب، هذا ظلمة للكلب. لا والله يا الكلب يا اخي، الكلب عنده صفات رائعة. الكلب شنو؟ وين تلقى صفات الكلب؟ الكلب عنده وفاء، الكلب عنده رعاية لأهله، الكلب عنده دفاع عن أهله، عن مكانته وعن أهله، الكلب عنده قناعة يتبعك على أقل طعام. الكلب بعشر خصال من خصال المؤمنين، الكلب نبالي عشر خصال. في ظلم أن يقال يعبر عن هذا التعبير ويشتم به. هذا القرآن الكريم خلد هذا الكلب، حتى شفت واحد من المفسرين يقول ليس في الجنة من الحيوانات إلا ثلاثة، شنو؟ حمار لعيسى وناقة لصالح وكلب لأهل الكهف. هذا كلام ما يصمد أمام النقد، لكن أبين لك أن هذا بصحبته للأبرار أخذ هذه المنزلة. فكان هذا الراعي الحارس، ولذلك كثر التشبه او التشبيه بهذا المعنى. اذكر لك الحسين ابن الحجاج النيلي رضوان الله عليه، صاحب القصيدة الفائية يا صاحب القبة البيضة على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. هذا الرجل الحسين ابن الحجاج من شعراء الشيعة المدافعين عن مبادئنا، يعني رجل يحمل مشاعرنا، تقدر تخليه من بعد دعب الابن علي الخزاعي في خط الدفاع عن مبادئ اهل البيت. نبالي هذا الرجل الحسين ابن الحجاج كان يعيش بالنيل، قرية على الفرات، على متن الفرات، زين، قريبة من بابل. هذا هناك لما توفي لقوا وصيته انقلوني قالهم الى قبر الامامين الجوادين، ودوني الى الكاظميين، ادفنوني هناك وكتبوا على قبري هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فعلا دفنوا هناك وكتبوا هذه الآية على قبره. مو يقول واحد من شعرائنا المعاصرين هذا يمر على البقيع يقول ايها الزائر البقيع تأمل روعة الموت فوق تلك اللحود وتملى الشنا فلا من نجوم سكنته فلألأت في الصعيد الفم الترب خاشعا وتلمس روعة الموت في رفات الشهيد ها هنا رافدون قد صنعوا اليقظة. فالمجد في رفاة الرقود ها هنا للنبي نامت فروع عرقت فيهم أصول الجدود مددا يا فراخا لفاطم وعلي جاء يسعى لبابكم مقصودي مددا يا عز من فتية الكهف أفيضوا فكلبكم بالوصيد. فعلا الواقع يقف الإنسان وحسبه شرف أن يكون على أعتاب من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نعم. فأعود الآن للآية من بعد هذه المقدمة. الآية تقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. طيب بعثناهم يعني أعدنا إليهم الحياة ثم وصفنا الحوار. هذا الحوار ينم عن ماذا؟ ينم هذا الحوار عن أنهم ما شعروا بما مر عليهم. والقائل منه قالوا إلى أن وصل إلى قوله تبارك وتعالى فابعثوا أحدكم بورقكم. تفتكر بالله هل مقطع هذا يستفاد من عند الفقهاء تشريع الوكالة؟ شلون يعني تشريع الوكالة؟ هي الوكالة شنو؟ الوكالة اجتنابة في التصرف. يعني اكو تصرف انا ما اسوي بنفسي استنيب به غيري اقول للواحد وكلتك ان تسوي هالمعنى. الشاهدي من هنا شو استفاد من عندها الاجتنابة بالتصرف الوكالة؟ هذه تصير بيش بالاشياء المحللة مو بالاشياء المحرمة، لان الاشياء المحرمة بيها اعانة على الاثم. نبه يعني مثلا انا الان استنيب واحد بالدفاع عني اللي نسميه محامي، زين نبه لي هذا الان لما اوكل بالدفاع عني في دافع لازم اذا يؤمن ان قضيتي قضية بها حق. في الان يعني اذا اردت انا اوكل لي واحد بشيء، اذا اردت اوكل واحد نعم بشيء، هذا هل يتوكل بكل شيء حتى ولو كان محرم شائغ الى ان يدافع عن الباطل او يعبث او يلعب؟ طبعا ما يسوغ لهذا ممكن. ليش؟ لانه يعانى على الاثم. في التشريع الوكالة تتعلق بكل ما لم يريد الله عز وجل ايقاع من المرء نفسه. شو خلق لك المعنى؟ يعني مثلا الله عز وجل عندما امرني بان اصلي انا امرني ان اتي بمقدمات الصلاة اتوضع، يجوز انا اوكل واحد يوضعني او لا؟ وكان دخل يوم من الايام دخل الامام الرضا سلام الله عليه يعني. دخل الى المأمون، لقى المأمون قاعد واحد من غلمانه يوضعه يصب الماء على ايده ويغسل يديه. قال للامام لا تشرك بعبادة ربك احد. قال هذا مو من الافعال اللي تصح بها الوكالة، مو من الافعال اللي يمكن ان تقع بها الوكالة وتصح بها الوكالة. فالمأمون حتى صار في نفسه من هذا الموقف شيء، لكن الامام ينبغي ان يبين على المسألة مسألة حكم بيان حكم شرعي، بيان لي على كل حال. فاكو اعمال ما يمكن ان تقع الا من الانسان نفسه، اما لا والله الاعمال اللي يمكن ان تقع من غيره ماكو من يوكل بها. يعني مثلا يوم من الايام دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله، هذا كان ماخذ مطلوب شنو؟ طالبهم بناقة بسن معين، يعني ناقة مثلا سنها سنتين، فناقة عمرها سنتين، كان منطي الصحابة مدينهم ناقة عمرها سنتين. فاجى الى النبي قال له انا اريد ديني. قال النبي وفوه طو دينه، هذا وفوه يعني اوكلهم روح ناولوه طو وفوه حق دينه. فراح اجا قالوا له يا رسول الله احنا بحثنا رحنا الى مبرك الابل ما لقينا بنفس السن قال اعطوه فوق السن فوق سنه، يعني اذا مثلا ناقة عمرها سنتين وما عندكم الا هم 24 اعطوهم 24 ولو اكبر واكثر ثمن وفوه حقه. لما طهيا اجى قال للنبي هل وفينا لك حقك؟ قال له بلى يا رسول الله وفيتني جزاك الله خير. هذه تعتبر وكالة، وكلهم النبي بأن يعطوه، لأن عمل يجوز إيقاع عمل الغير. وبالمناسبة هذه القضية يستدلون منها الفقهاء على جواز أخذ الزيادة على القرض بدون شرط. نبه لي شوي، هذه النقطة موضع ابتلاء الأيام. يعني أنا مثلا أجي إلى بنك من البنوك وعندي 100 دينار، مرة أقول له أعطيك أقرضك 100 أعطيك إياها وديعة بشرط أن تعطيني عليها فائدة 5% مثلا أو 4%، لا قطعا هذا ربا. ومرة لا والله أجيبها وأعطيها تفضل أكلها، ما أشترط عليه بشيء أبدا، شو يعطيني هو أنعم الله عليه، أعطاني ما أعطاني ألزم نفسي بألا أقاضيه بشيء. في مثل هالحالة يجوز، في مثل هالحالة سائغ أني أضعها بدون شرط ايش يعطيني، ولو كان انا اعرف راح يعطيني صح، لانه عقد لفظي ما اكل، لان القضايا لابد فيها من عقد لفظي. قد يقول لي واحد زين يعني انا عندما اعطي 100 دينار انا اعرف هذا راح يعطيني عليها ربا، صحيح وراح يعطيني انا اعرف، لكنه لانه التزام لفظي ما اكل. يعني ارجوك الان واحد لما اعوذ بالله يزني، هذا اخو لما يزني مو باكراه زين، اكو مطاوعة من قبل المرأة مثلا وهو يقع بهذا الخطأ، شنو الفرق هذا عن الحلال؟ الحلال كلمة زوجتك مو أكثر، لتنبئ عن الالتزام، هذا هو، لأن اللفظ معبر عن الالتزام، اللفظ وسيط يعبر عن الإرادة. فالقصة إذن في مثل هذه الحالة تحتاج إلى عقد لفظي، وهنا عقد لفظي ما أكو، أنا جبت للمبلغ ووضعته ورحت بدون عقد. اما اذا سوى عقد واشترط لا قطعا يكون ربا. هذا يستدلون من عنده جواز اخذ الاكثر، ها جواز اخذ الاكثر بالدين مع عدم الشرط. في الآية تقولهم اولا شرع الوكالة، وثانيا فابعثوا احدكم بورقكم. هذا الورق هو شنو؟ هنا اكو بعض شوية مهم. الورق ما هو؟ الورق هو الذهب والفضة، النقد هو يمتى الإنسانية وصلت إلى هذا اللون من التبادل. ترى مرت بتاريخ طويل، مبدئيا أول شيء كانت الإنسانية تعيش على المقايضة، أنا عندي شوية حنطة أجيبها أبيعها الواحد يعطيني بدالها دجاجة مثلا، أنا عندي دجاجة مثلا أبيعها أعطيها الواحد يعطيني بدالها ثوب ألبسه. كانت يقوم التبادل على اساس التقايض المقايضة. ظلت الانسانية مدة طويلة على هذا، بعدين هذا وضع شافوه متعب. شلون متعب؟ يعني الرغبات قد ما تتساوى، يعني انا قد ما احتاج ثوب، هذا ما عنده غير ثوب، انا عندي حنطة يمكن اريد بدالها بدال الثوب مثلا اريد فراش، اشتري لي فد شيء فراش او فرشة انام عليه، وهذا ما عنده. فهذه تشكل عقبة في طريق التبادل، فشووا رجعوا للنقد السلعي. النقد السلعي شنو هو؟ جمل مثلا، كانوا يعتبرون النقد هو الجمل، يتزوج امرأة يعطيها مهر جمال مثلا نياق، يشتري له بيت يعطي نياق، يصير دية مال قتيل يعطي نياق. يعني اكو بعض الشعوب لا، عند الرومان كان بالبقر يتقايضون بالبقر، في أمكنة أخرى يتقايضون بحيوانات أخرى أو بمواد أخرى. صار عملية النقد السلعي، هذا النقد السلعي مدة طويلة مرت به الإنسانية. من بعد ذلك شافوا أيضا هذا ما يلبي مطالب الإنسانية، ما يحقق معنى التبادل بصورة سائلة، فسووا اخترعوا فكرة النقد. النقد شافوا أثمن شيء أحسن شيء يمكن ان يكون وسيط بالتعامل هو الذهب والفضة. الورق الذهب والفضة هذا اللي اعتبروه هو الوسيط التعامل. هذا عليه احكام، حكم من احكامه ان الزكاة ما تصير على النقدين الا اذا كان ذهب او فضة. ليش؟ يعني قد يقول لي واحد الان الكاغد هو يلعب الدور، شو يعني الان الاوراق هاي الائتمانية هي نفسها، هذا النقد الائتماني هذا الان هو يقوم مقام الذهب. ارجوك انا اشتري لي بيت، لما اشتري لي بيت يا اعطي بداله ذهب، هل يعطي بداله ذهب؟ ايه اعطي بداله كاغد من هذا الكاغد. فليش هذا الكاغد لما يكون هكذا ما عليه زكاة؟ ها؟ ترى اكو مدرسة، ها؟ المدرسة الملكية تذهب الى هذا، ان الورق الناقد اذا كان ورقي يترتب عليه زكاة، بس ذولا واحد او اثنين يعني ما يمثلون الرأي العام. الرأي العام عند الفقهاء، الرأي اللي عليه اغلب الفقهاء شنو؟ ان النقدين الذهب والفضة لان الهن قيمة ذاتية، كان هذا النقد الكاغد يمشي بالقيمة الاعتبارية. والدليل على ذلك تفضل الان، ها؟ بعض الشعوب الان اكو عندهم نقد، نقدهم هابط، يعني هابط الى مستويات مروعة، يعني تلقى النقد اصلا ما له قيمة، يعني ما يساوي ثمن كاغدة اللي هو ينطبع به. فاذا معناه هذا يخضع لاعتبارات خارجة عن الذات، بعكس الذهب والفضة. الذهب والفضة يخضع لاعتبار ذاتي الى قيمة ذاتية، تتغير الظروف او ما تتغير، تحاصر يحاصر البلد او ما يحاصر، النقد مش الذهب والفضة. فلذلك تلقى عند الفقهاء اصرار على ان تكون الزكاة متعلقة وين؟ بالنقدين الذهب والفضة بهالقيد، اي اثنين ثلاثة. تحريم الكنز، الكنز هنا شنو؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الكنز في هذا المورد ما هو؟ الكنز اكو بيه رأيين، رأي يقول الحبس عن التداول، يعني هذا الله عز وجل جعله وسيط بالمعاملات، اي الذهب والفضة الله جعله وسيط تقضي حاجة الناس، تجيبها تحبسها تخليها نعم في مكان او تحطها تحت التراب وتخلي السيولة النقدية قليلة في المجتمع، تحبس النقدين، حبسك للنقدين تعطيل المن لوظيفتهن، وظيفة النقدين ان يدير شؤون المجتمع، انت لما تحبسهن معنى ذلك انك وقفت حجر عثرة في طريق المجتمع. فهذا رأي، رأي آخر يقول لا، الناس مسلطون على أمالهم، أنا بدي أحبس أمالي، من إلى حق علي؟ أنا المال إذا كان طاهر وإلي وما بي شبهة ومستوفي بالنواقل الشرعية، إذن ماكو واحد إلى حق علي، أنا شو أدعى ضمة وليصرف بي، ما مسؤول أنا. إذن شنو الكنز؟ يقول الكنز كل ما لم تخرج زكاته منه، يعني النقدين اذا ما تطلع من عندنا الحق الشرعي هذا معنى الكنز، اما اذا طلعت الحق الشرعي ما يصير كنز حتى لو يكون مهما يكون. واتخطر صارت المشكلة عند ابي ذر بهالسبب هذا رضوان الله عليه. ابو ذر كان يقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فطبعا اعتبروا صوت هذا خطر. ليش خطر؟ لانه يهدد جماعة ممن اخذوا الاموال واحتقبوها دون المسلمين واخذوا يعبثون كيف يريدون. ما كان ابو ذر اكو عند رأي خالف رأي الاسلام الرجل، يعني ما قال ابو ذر ان الانسان اذا عنده كم دينار وضمها هاي حرام عليه، ابدا ما عندنا واحد يقول هذا الرأي. ابو ذر كان ينادي بضرورة اخراج الحق الشرعي، الانفاق في سبيل الله، يعني ما كان المقصود بانفاق الاموال كافة، لا، انفاق الحق الشرعي، اخرج الحق، ومما رزقناهم ينفقون، اي من للتبعيض. لكنه اعتبروا ابو ذر خطر. وليش خطر؟ لانه هدد الحكم القائم، هذا يعتبر خطير. ليش خطير؟ يقول بلا، مو بس خطير، صدرت الفتوى بأن شيوعي، نعم شيوعي صدرت الفتوى، غريب يعني، ومن أعظم تعتبر مؤسسة من المؤسسات من الأزهر، تصدر الفتوى من الأزهر بأن شيوعي، غريب يعني، وغريب، يقول هذا صحابي. اكو شتمة اكبر من هالشتمة هذه. على اي حال هذا الرجل يعني هذا موقف اللي كان مستوحى من روح الاسلام سبب له التعرض الى تلك المتاعب. شلون وصلت الحالة؟ وصلت الحالة كان يعيش بالربذة ويا بنته. تقول بنته ضرة استدعاني ابي قال لي بني قومي بنا الى الرمل علنا نجد قتا ندور شيء ناكل يعني. قومي بنا الى الرمل علنا نجد قتا. تقول طلعت انا وابوي نبحث بالرمل ريدنا فد شيء من النباتات من هاي النبات اللي ينبت بشكل عفوي ما لقينا شيء ناكل. اشتد الألم والجوع على أبي. تقول وضعت رأسه في حجري شخصت عيناه في أم رأسه. لما شخصت عيناه بكيت قال لي بني لم تبكين؟ قلت أبا تموت غريبا بثلاث من الأرض وما عندي ثوب يشعك كفنا. قال بني لا عليك إذا أنا قضيت نحبي قفي على قارعة الطريق سيمر بك ركب. انا عندي علامات اوصاني بها حبيبي رسول الله اخبرني بها. سيمر على الطريق ركب اذا شفت الركب صيح يا معشر المسلمة هذا ابو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا في فلات من الارض فاعينوني على تجهيزه. تقول ثم اشتدت حالته شخص ببصره ورأيت شفتيه يتحركان يهمهمان بذكر الله ثم فاضت روحه الطاهرة. تقول بكيت عنده مدة ثم خرجت وقفت على قارعة الطريق وإذا بركب من بعيد. منو كان بي الركب؟ بي أبو إبراهيم مالك الأشتر رضوان الله عليه وبي مجموعة ويا من أصحابه راجعين من الحاج. تقول صحت بأعلى صوتي يا معشر المسلمة هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا في فلاة من الأرض أعينوني على تجهيزه. تقول فدوه بالآباء والأمهات وبان التأثر عليهم وإجى لي مالك وقف عنده قال وحق عيش عشته مع رسول الله لأروعن من روعك. اللي روعك ما رح أوفى. وفعلا وقف هو ويا جماعته فدوه بالآباء والأمهات وأراقوا عليه سبعة قرب غسلوه وكفنوه بأثواب بحضرة كانت عند مالك مكتوبة بالقرآن الكريم كاتب عليها آيات من القرآن لفه بها وأدرجه في كفنه واحتفر له هناك أنزلوه إلى قبره وواروه أهالوا عليه التراب. هذا أبو ذر صاحب رسول الله بمجرد ان وقفت علي بنته وصاحت هذا ابو ذر اعينوني على تجهيزه انبرى لها القوم. وقفت عقيلة آل محمد وقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم نظرت الى الحور حملته عشيرته نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله نظرت الى الطرماح حملته اعمامه اختنقت بعبرتها صاحت اما لهذا المشجع من عشيرة اما فيكم مسلم يواري هذا الغريب اما فيكم موحد يدفن هذا الشليب. شنو كان الجواب؟ يا خيل الله اركبي وبجنة ابشري ودوشي صدر الحسين مرت عليه الخيل ذاهبة آيبة واخته مع لفيف من نشايا لمحمد وينهن في داخل الخيمة يبعثن بأصواتهم وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدعت عليها أخذ رهاها جاموا كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزهم حرام فغدرت بين أيدي القوم حاسرة تشبى وليس ترى آمن فيه تعتصيم خرجت إليه ليلى بعد أن هدات العيون بعد أن انسحب الجيش ومعها لفيف من الأرامل أقبلت إلى جسد أبي عبد الله جلست عنده خويل ما إن بعد يحشي إن من واي ظني انقطع وانقطع رجواي انا اديك ما يشجيلك نداي احمل ضايع بعدك ضعنا في يد النائبات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نتوجه إليك برحمتك وبجلال وجهك ونتوسل إليك بأحبائك وأعزائك محمد وأهل بيته. فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اجعلنا ممن يأخذ بحجزة محمد وآل محمد المؤسس تغمده اللهم برحمتك وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.